الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا في الدرس الماضي من المقدمة وشرح كتاب الطهارة أي مقدمة الكتاب، ووقفنا عند قول المؤلف باب. قال رحمه الله باب. الباب لغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. الباب لغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. وباب المسجد وباب الدار ما يدخل منه إليه، ما يدخل منه إلى الدار أو إلى المسجد، هذا يسمى بابا وهو معروف عندكم. وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من الكتاب. تقدم معنا في الدرس الماضي شرح الكتاب، والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، فهي جزء من الكتاب بين أفرادها ارتباط أخص من ارتباطها ببقية مسائل الكتاب. واضح؟ هذا بالنسبة للباب من الناحية الاصطلاحية. وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف رحمه الله هو باب حكم المياه، باب حكم المياه. فقال رحمه الله هذا الباب قد اشتمل على مسائل. هذا الباب الذي بين أيدينا متعلق بالمياه قد اشتمل على مسائل. المسائل جمع مسألة من السؤال، وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. قال المؤلف رحمه الله الأولى، أي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، قال الماء طاهر مطهر. الماء طاهر مطهر. المراد بالماء هنا، المراد بالماء هنا الماء المطلق. ما تقرأ في أي كتاب فقهي ستمر عليك هذه الاصطلاحات. ماذا يعنون بالماء المطلق؟ أي هو ما يكفي في تعريفه اسم الماء. قول هذا ماء، يكفي في تعريفه ذلك، كهذا الذي في الكأس هذا ماء. أي الذي لم يضف إلى شيء، لم تقل ماء ورد ولا ماء زهر ولا غير ذلك، إنما قلت فقط كلمة ماذا؟ ماء. هذا الإطلاق كلمة الماء بدون إضافة، هذا هو المقصود بقول المؤلف الماء طاهر مطهر. وهذا الماء كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، مياه العيون، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه أيضا الأمطار، هذه كلها تسمى ماء مطلقا. كذلك ماء البحر، وماء البحر أيضا من الماء المقصود في كلام المؤلف، فماء البحر أيضا طاهر مطهر كما سيأتي إن شاء الله. قال الماء طاهر، انتهينا الآن من كلمة الماء، لأن نأتي لي طاهر. ماذا يعني طاهر؟ أي ليس بنجس. طاهر أي ليس بنجس، هو في نفسه طاهر. ومطهر أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث أو إزالة نجس، من رفع حدث أو إزالة نجس، هذا معنى مطهر، أنه يرفع به الحدث، يعني ممكن أن تتوضأ به وأن تغتسل به، وأيضا يزيل النجاسة، تنظف النجاسة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض، قال ماذا؟ واقرصيه بالماء، أي نظفيه بالماء. وقال في الرجل الذي بال في المسجد، قال ماذا؟ أريق عليه ذنوبا من ماء. إذن الماء طاهر مطهر، والمقصود بالماء هنا الماء المطلق. وأصل ذلك يعني دليل هذا الكلام أن الماء طاهر مطهر، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إيش معنى الطهور؟ يقول ثعلب وهو أحد أئمة اللغة قال الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا معنى كلام المؤلف الماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وكذا قال الأزهري رحمه الله وهو أيضا من أئمة اللغة الكبار صاحب كتاب تهذيب اللغة، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، إذن الماء مطهر لغيره. وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن الأصل في التطهير ماذا؟ الماء. وقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يدل على أن الماء طاهر. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الماء طاهر مطهر. وقال المؤلف رحمه الله لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. لا يخرجه عن الوصفين، لا يخرج الماء عن الوصفين، وصف الطاهر ووصف أنه مطهر، لا يخرجه عن هذين الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، يعني إلا إن وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة اللي هي إيش؟ الريح التي تدرك بماذا؟ بحاسة الشم، واللون الذي يدرك بحاسة البصر، والطعم الذي يدرك بحاسة الذوق. هذه الأوصاف، هذه الثلاث، إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة فعندئذ تفقده ماذا؟ تفقده الوصفين، وصف الطهارة رحمك الله ووصف أنه مطهر لغيره. طيب، هذه هي المسألة الثانية من مسائل الباب، أن الماء إن سقطت فيه نجاسة أو إن خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فيخرج عن كونه طاهرا وعن كونه مطهرا. طيب، ما هو الدليل على أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أنه لا يكون طاهرا ولا مطهرا؟ عندنا أصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، فكيف تقول بعد ذلك إن النجاسة إذا سقطت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاث يخرج عن كونه طاهرا ومطهرا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، وقول الله. نعم، الدليل على ذلك إجماع العلماء على أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس لا يطهر غيره، لأن فهو ليس بطاهر ولا مطهر، انعقد الإجماع على ذلك، والإجماع دليل من أدلة الشرع. نحن الذي تابع معنا في دروس الورقات ذكرنا أدلة الشرع ما هي، وما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح أن يستدل به، من أدلة الشريعة الكتاب والسنة والإجماع، وقد انعقد عندنا الإجماع على ذلك. إذن الإجماع يخصص عموم الحديث الذي ذكره أو ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصص عموم الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر مطهر. وورد في ذلك حديث أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لكن هذا الحديث قال النووي رحمه الله: واتفقوا على ضعفه، فإذا لا يعمل به، وإنما العمل بناء على ماذا؟ على الإجماع. حديث صحيح خرجه الأربعة في السنن، حديث أبي سعيد هكذا بدون الاستثناء هو موجود عند الأربعة في السنن، وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وعن الثاني يعني عن ماذا؟ عن الوصف الثاني الذي هو إيش؟ المطهر. لا يخرج الماء عن كونه مطهرا إلا ما يخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، يعني يخالط الماء المطلق طاهر من الطهارات فيغير إطلاقه فيصبح له اسما آخر. فلنأتي مثلا بكيس من الشاي الناشف هذا ونضعه في كأس من الماء. الآن كيس الشاي هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. وضعناه في كأس الماء، قلب حقيقته، هل بقي يطلق عليه ماء مطلق؟ لا. إيش يقال له الآن؟ شيء بعد ماء. هذا الآن أصبح هو طاهر، هو في نفسه ولا نجس؟ طاهر، لكنه ليس مطهرا. يصلح أن تتوضى فيه؟ لا، ولا يصلح أن تغتسل فيه لأنه ليس ماء. والوضوء والغسل لا يكون إلا بما ثبت في الشرع أنه يصح به. إذن لا يخرجه عن الوصف الثاني إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. تمام؟ ثم قال رحمه الله: ولا فرق بين قليل وكثير. ولا فرق بين قليل وكثير. يعني أن الماء كله بنفس الحكم، إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث صار نجسا، وإذا لم تغير أحد أوصافه الثلاث بقي طاهرا. لا فرق في ذلك بين أن يكون الماء قليلا أو أن يكون كثيرا. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء فرق فقال: إذا كان الماء كثيرا فأنا معكم. صحيح، إذا كان الماء كثيرا فسقطت فيه نجاسة من النجاسات ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهرا مطهرا، أما إن غيرت أحد أوصافه الثلاث فيكون نجسا. قال: لكنني أخالفكم في إيش؟ في الماء القليل. كيف؟ في ماذا؟ الماء القليل نحن نقول إذا سقطت النجاسة فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس. قال: نحن متفقون في هذا، ونقول إذا سقطت النجاسة في الماء القليل ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهر. نقول: لا، أنا هنا أخالف. تمام؟ كيف؟ يقول: هذا يصبح عندي نجسا. لماذا؟ ما هي حجتك؟ حجته حديث القلتين. بعض أهل العلم الذين يفرقون يحتجون بحديث القلتين، هذا أقوى دليل، عندهم أدلة أخرى، لكن هذا حديث القلتين أقوى حديث يحتجون به. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو النجس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو النجس، هذا ما يستدلون به. لكن هذا الحديث في صحته خلاف ونزاع بين أهل العلم، والصحيح هو ما رجحه الإمام المزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه حديث ضعيف فيه اضطراب، والأقرب إلى الصواب أن يكون موقوفا على ابن عمر أي من كلامه. وهذا الضابط ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، وهو مشهور عند الشافعية. نعم، ورد بروايته. قال المؤلف رحمه الله: وما فوق القلتين وما دونهما، أي لا فرق بين ما هو فوق القلتين وما هو أقل من القلتين، هذا تحديد من بعض أهل العلم ومنهم الشافعية للفرق ما بين القليل والكثير. بعض فرق بين القليل والكثير واختلفوا في الحد ما هو الضابط، فالشافعية مثلا وغيرهم فرقوا بالقلتين، فقالوا ما كان أكثر من قلتين فهذا إن سقطت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهر، أما إذا كان دون القلتين يصبح نجسا بمجرد أن تنزل تسقط النجاسة فيه. واختلفوا في القلتين هاتين كم مقدار هاتين القلتين. القلة هي الجرة الكبيرة، هذا هي أصلها، القلة الجرة الكبيرة. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا، فبعضهم يقول 200 لتر، وبعض يقول 250 و75، وبعض 300، على خلاف شديد، لأن أصل تقدير أو أصل قدر القلتين اختلفوا فيه واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضع ضابطا بمثل هذه المقادير التي يختلف فيها ولا يعرف ضابطها بالضبط. مجرد أن تقع النجاسة في الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس عندهم بغض النظر عن أي شيء آخر، لكن إذا كان فوق القلتين ينظر إلى الأوصاف الثلاث التي ذكرناها، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاث يكون نجسا، وإذا لم يتغير يبقى طاهرا. واضح الصورة؟ عند الشافعية وغيرهم بالنسبة للتفريق، حتى الحنابلة والأحناف قالوا بالتفريق على خلاف بينهم في الضابط. مثلا عندنا أبو حنيفة يقول في التفريق إذا كان الماء كثيرا بحيث إذا حركت طرفه الأول لا يتحرك طرفه الآخر، بهذا يحدد ويضبط مسألة القليل والكثير. والبعض قال بالتفريق بين القليل والكثير ولكنه لم يضع حدا أصلا لهذا الأمر. نحن لا نريد أن نتوسع كثيرا في الخلافات، يهمنا الآن أن نفهم صورة المسألة وما هو الراجح، ثم بعد ذلك التوسع في كتب أكبر من هذا. وكما ذكرنا نترك الأسئلة لآخر الدرس، سجل كل واحد الدرس حتى ما يذهب منه، سجل عنده في الحاشية هكذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نجيب عن أسئلتكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتحرك وساكن، أي ولا فرق بين متحرك وبين ساكن، لا فرق بين الماء المتحرك والماء الراكد الذي لا يتحرك. الماء المتحرك كمياه الأنهار، أما الماء الراكد كالمياه المستنقعات التي نعرفها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن، وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. وفي نفس الحديث قالوا: فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وأجاب أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر، بأن علة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثا مستقذرا فيبطل نفعه، فالنهي لسد الذريعة لا لكونه راكدا. هو واحد بالنسبة للساكن الراكد، الجاري ما في إشكال عند الجميع بأنه طاهر المطهر، لكن الإشكال كله في ماذا؟ في الماء الساكن الراكد. هنا فيه حصل فيه الخلاف، فالذين قالوا بأن الماء الساكن لا يعتبر مطهرا استدلوا بهذا الحديث، والآخرون ردوا عليهم بأن العلة في هذا الحديث من النهي عن الاغتسال الجنب فيه كي لا يكثر هذا الاغتسال فيؤدي إلى ماذا؟ إلى استقذار هذا الماء، وليس لكون الماء الراكد لا يطهر، لا، بدليل أن أبا هريرة ماذا قال لما قيل له؟ قال يتناوله تناولا، أي يتطهر به، فأبو هريرة أدرى بمعنى الحديث الذي رواه من غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل، أي لا فرق بين ماء مستعمل وماء غير مستعمل، والخلاف في هذه المسألة أشد وأقوى من المسائل الماضية. الماء المستعمل ماذا يعنون به؟ الماء الذي استعمل في عبادة من العبادات، يعني توضأت، الماء الذي تقطر من يديك، هذا الماء يسمى ماء مستعمل، مش الذي بقي من ورائك، لا، الذي تقطر ونزل من وجهك ومن يديك، هذا الماء إذا جمعته الآن وأردت أن تتوضأ به، هل يجوز لك أن تتوضأ به أم لا؟ هذا يسمى عند العلماء ماء مستعملا، قد استعملته في عبادة من العبادات، فهل هو مطهر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال هو طاهر مطهر، والبعض قال هو نجس أصلا، والبعض قال هو طاهر ولكنه غير مطهر، وكل احتج بأدلة، والصحيح أنه طاهر مطهر، والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا، أي الصحابة، كاد صحابته الكرام أن يقتتلوا على وضوئه، كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، فكادوا أن يقتتلوا عليه، أن يأخذون الوضوء ولو كان نجسا ما قربوه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على جابر من وضوئه، صب على جابر من وضوئه، وثبت أن أحد الصحابة شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري بابا في استعمال فضل الوضوء وساق آثارا في ذلك، بوب باب خاص في استعمال فضل الوضوء وساق آثار تدل على جواز استعماله. وأما كونه مطهرا فإن الماء المستعمل ماء مطلق لم يخالطه غيره حتى يخرج عن الماء المطلق، ودعوى أنه غير ماء مطلق غير مسلمة، إذ الماء المطلق هو الباقي على أصله الذي لم تتغير رائحته ولا لونه ولا أيضا ولا طعم، لم يتغير شيء من أوصاف هذه الثلاثة، لا بنجاسة ولا بطهارة، هذا الماء المطلق. وهذا الماء المستعمل هو كذلك، إذن فلا يصح أن ندعي أنه غير مطهر إلا بدليل صحيح ولا يوجد. خلاصة هذا المبحث أن الماء المطلق طاهر ومطهر، والماء إما أن يخالطه شيء طاهر أو شيء نجس، فإن خالط الماء طاهر فينظر، إن أخرجه عن اسم الماء المطلق فهو طاهر غير مطهر، وإن لم يخرجه فهو طاهر مطهر. ومخالطة الشيء الطاهر اليسير له لا تؤثر فيه، وخلطة الشيء اليسير له لا تؤثر فيه، وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا. مخالطة الشيء اليسير يعني لو أن الماء هذا قد خالطه شيء من العجين، هذا الشيء اليسير من العجين بحيث لا يخرج عن اسم الماء المطلق لا يؤثر فيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من جفنة فيها أثر عجين. وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا، مثل ماذا؟ كالطحالب مثلا، أو ورق الشجر، أو غيرها من الأشياء التي تختلط في الماء، فهذه والتراب أيضا، هذه أشياء لا يمكن الاحتراز منها، لا يمكن أن نحفظ المياه منها، فمثل هذه لا تؤثر في كون الماء طاهرا، في كون الماء طاهرا مطهرا. وأما الماء الذي خلطته نجاسة فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، لا يصح التطهر ولا التطهير به، وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، ولا فرق بين القليل والكثير على الصحيح. ومن أقوى المذاهب الفقهية في باب المياه مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى قال أحد أئمة المذهب الشافعي وهو الغزالي، قال: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. مذهب مالك من أقوى المذاهب في المياه، كما أنه من أقوى المذاهب في كتاب البيوع. طيب، نكتفي بهذا القدر. الأخوة الذين على البايلوكس إن كان عندهم أسئلة فيضعونها في المنتديات أو على الشبكة، فلا نتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة التي هنا والتي هناك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا في الدرس الماضي من المقدمة وشرح كتاب الطهارة، أي مقدمة الكتاب، ووقفنا عند قول المؤلف: باب. قال رحمه الله: باب. الباب لغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. الباب لغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. وباب المسجد وباب الدار ما يدخل منه إليه، ما يدخل منه إلى الدار أو إلى المسجد، هذا يسمى بابا وهو معروف عندكم. وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من الكتاب. تقدم معنا في الدرس الماضي شرح الكتاب، والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، فهي جزء من الكتاب، بين أفرادها ارتباط أخص من ارتباطها ببقية مسائل الكتاب. واضح؟ هذا بالنسبة للباب من الناحية الاصطلاحية. وهذا الباب الذي سيبدأ به المؤلف رحمه الله هو باب حكم المياه، باب حكم المياه. فقال رحمه الله: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. هذا الباب الذي بين أيدينا متعلق بالمياه قد اشتمل على مسائل. المسائل جمع مسألة من السؤال، وهي المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. المطلوب الذي يحتاج إثباته إلى برهان ودليل. قال المؤلف رحمه الله: الأولى، أي المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، قال: الماء طاهر مطهر. الماء طاهر مطهر. المراد بالماء هنا، المراد بالماء هنا الماء المطلق. لما تقرأ في أي كتاب فقهي ستمر عليك هذه الاصطلاحات. ماذا يعنون بالماء المطلق؟ أي هو ما يكفي في تعريفه اسم الماء، قول هذا ماء يكفي في تعريفه ذلك، كهذا الذي في الكأس هذا ماء، أي الذي لم يضف إلى شيء، لم تقل ماء ورد ولا ماء زهر ولا غير ذلك، إنما قلت فقط كلمة ماذا؟ ماء. هذا الإطلاق كلمة الماء بدون إضافة، هذا هو المقصود بقول المؤلف الماء طاهر مطهر. وهذا الماء كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، مياه العيون، مياه الآبار، مياه الأنهار، مياه أيضا الأمطار، هذه كلها تسمى ماء مطلقا. كذلك ماء البحر، وماء البحر أيضا من الماء المقصود في كلام المؤلف، فماء البحر أيضا طاهر مطهر كما سيأتي إن شاء الله. قال الماء طاهر، تعين الآن من كلمة الماء، لأن نأتي لي طاهر، ماذا يعني طاهر؟ أي ليس بنجس، طاهر أي ليس بنجس، هو في نفسه طاهر. ومطهر أي مجزئ في الطهارة الشرعية من رفع حدث أو إزالة نجس، من رفع حدث أو إزالة نجس، هذا معنى مطهر، أنه يرفع به الحدث، يعني ممكن أن تتوضأ به وأن تغتسل به، وأيضا يزيل النجاسة، تنظف النجاسة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض، قال ماذا؟ واقرصيه بالماء، أي نظفيه بالماء. وقال في الرجل الذي بال في المسجد، قال ماذا؟ أريق عليه ذنوبا من ماء. إذن الماء طاهر مطهر، والمقصود بالماء هنا الماء المطلق. وأصل ذلك يعني دليل هذا الكلام أن الماء طاهر مطهر، وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إيش معنى الطهور؟ يقول ثعلب وهو أحد أئمة اللغة، قال الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا معنى كلام المؤلف الماء طاهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وكذا قال الأزهري رحمه الله، وهو أيضا من أئمة اللغة الكبار، صاحب كتاب تهذيب اللغة. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به، إذن الماء مطهر لغيره. وقال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن الأصل في التطهير ماذا؟ الماء. وقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يدل على أن الماء طاهر. وجاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الماء طاهر مطهر. وقال المؤلف رحمه الله لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. لا يخرجه عن الوصفين، لا يخرج الماء عن الوصفين، وصف الطاهر ووصف أنه مطهر، لا يخرجه عن هذين الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، يعني إلا إن وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة اللي هي إيش؟ الريح التي تدرك بماذا؟ بحاسة الشم، واللون الذي يدرك بحاسة البصر، والطعم الذي يدرك بحاسة الذوق. هذه الأوصاف، هذه الثلاث، إذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت أحد هذه الأوصاف الثلاثة فعندئذ تفقده ماذا؟ تفقده الوصفين، وصف الطهارة رحمه الله، ووصف أنه مطهر لغيره. طيب، هذه هي المسألة الثانية من مسائل الباب، أن الماء إن سقطت فيه نجاسة أو إن خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فيخرج عن كونه طاهرا وعن كونه مطهرا. طيب، ما هو الدليل على أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث أنه لا يكون طاهرا ولا مطهرا؟ عندنا أصل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. فكيف تقول بعد ذلك إن النجاسة إذا سقطت فيه وغيرت أحد أوصافه الثلاث يخرج عن كونه طاهرا ومطهرا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، وقوله نعم. الدليل على ذلك إجماع العلماء على أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس لا يطهر غيره، لأن فهو ليس بطاهر ولا مطهر. انعقد الإجماع على ذلك، والإجماع دليل من أدلة الشرع. نحن الذي تابع معنا في دروس الورقات ذكرنا أدلة الشرع ما هي، وما الذي يصلح أن يكون دليلا وما الذي لا يصلح أن يستدل به. من أدلة الشريعة الكتاب والسنة والإجماع، وقد انعقد عندنا الإجماع على ذلك. إذن الإجماع يخصص عموم الحديث الذي ذكره أو ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخصص عموم الأدلة التي دلت على أن الماء طاهر مطهر. وورد في ذلك حديث أيضا عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. لكن هذا الحديث قال النووي رحمه الله: واتفقوا على ضعفه، فإذن لا يعمل به، وإنما العمل بناء على ماذا؟ على الإجماع. حديث صحيح خرجه الأربعة في السنن، حديث أبي سعيد هكذا بدون الاستثناء، هو موجود عند الأربعة في السنن وهو حديث صحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. وعن الثاني يعني عن ماذا؟ عن الوصف الثاني الذي هو إيش؟ المطهر. لا يخرج الماء عن كونه مطهرا إلا ما يخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، يعني يخالط الماء المطلق طاهر من الطهارات فيغير إطلاقه فيصبح له اسما آخر. فلنأتي مثلا بكيس من الشاي الناشف هذا ونضعه في كأس من الماء. الآن كيس الشاي هذا طاهر ولا نجس؟ طاهر. وضعناه في كأس الماء، قلب حقيقته، هل بقي يطلق عليه ماء مطلق؟ لا. إيش يقال له الآن؟ شاي، بعد ماء. هذا الآن أصبح هو طاهر هو في نفسه ولا نجس؟ طاهر، لكنه ليس مطهرا. يصلح أن تتوضأ فيه؟ لا. ولا يصلح أن تغتسل فيه لأنه ليس ماء. والوضوء والغسل لا يكون إلا بما ثبت في الشرع أنه يصح به. إذن لا يخرجه عن الوصف الثاني إلا ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. تمام؟ ثم قال رحمه الله: ولا فرق بين قليل وكثير. ولا فرق بين قليل وكثير. يعني أن الماء كله بنفس الحكم، إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث صار نجسا، وإذا لم تغير أحد أوصافه الثلاث بقي طاهرا. لا فرق في ذلك بين أن يكون الماء قليلا أو أن يكون كثيرا. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء فرق فقال: إذا كان الماء كثيرا فأنا معكم. صحيح، إذا كان الماء كثيرا فسقطت فيه نجاسة من النجاسات ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهرا مطهرا، أما إن غيرت أحد أوصافه الثلاث فيكون نجسا. قال: لكنني أخالفكم في إيش؟ في الماء القليل. كيف؟ في ماذا؟ الماء القليل نحن نقول إذا سقطت النجاسة فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاث فهو نجس. قال: نحن متفقون في هذا، ونقول إذا سقطت النجاسة في الماء القليل ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهر. نقول: لا، أنا هنا أخالف. تمام؟ كيف؟ يقول: هذا يصبح عندي نجسا. لماذا؟ ما هي حجتك؟ حجته حديث القلتين. بعض أهل العلم الذين يفرقون يحتجون بحديث القلتين، هذا أقوى دليل، عندهم أدلة أخرى، لكن هذا حديث القلتين أقوى حديث يحتجون به. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو النجس، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو النجس، هذا ما يستدلون به. لكن هذا الحديث في صحته خلاف ونزاع بين أهل العلم، والصحيح هو ما رجحه الإمام المزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه حديث ضعيف فيه اضطراب، والأقرب إلى الصواب أن يكون موقوفا على ابن عمر أي من كلامه. وهذا الضابط ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء، وهو مشهور عند الشافعية. نعم، ورد بروايتين. قال المؤلف رحمه الله: وما فوق القلتين وما دونهما، أي لا فرق بين ما هو فوق القلتين وما هو أقل من القلتين. هذا تحديد من بعض أهل العلم ومنهم الشافعية للفرق ما بين القليل والكثير. بعض فرق بين القليل والكثير واختلفوا في الحد، ما هو الضابط. فالشافعية مثلا وغيرهم فرقوا بالقلتين، فقالوا: ما كان أكثر من قلتين فهذا إن سقطت فيه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث فيبقى طاهر، أما إذا كان دون القلتين يصبح نجسا بمجرد أن تنزل تسقط النجاسة فيه. واختلفوا في القلتين هاتين كم مقدار هاتين القلتين. القلة هي الجرة الكبيرة، هذا هي أصلها، القلة الجرة الكبيرة. وقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا، فبعضهم يقول 200 لتر، وبعض يقول 250 و75، وبعض 300، على خلاف شديد، لأن أصل تقدير أو أصل قدر القلتين اختلفوا فيه واضطربوا فيه اضطرابا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يضع ضابطا بمثل هذه المقادير التي يختلف فيها ولا يعرف ضابطها بالضبط.
بالنسبة للماء إذا كان أكثر من قلتين
مجرد أن تقع النجاسة في الماء الذي يكون أقل من قلتين ينجس عندهم بغض النظر عن أي شيء آخر، لكن إذا كان فوق القلتين ينظر إلى الأوصاف الثلاث التي ذكرناها، فإذا تغير أحد أوصافه الثلاث يكون نجسا، وإذا لم يتغير يبقى طاهرا. واضح الصورة؟ عند الشافعية وغيرهم بالنسبة للتفريق، حتى الحنابلة والأحناف قالوا بالتفريق على خلاف بينهم في الضابط. مثلا عندنا أبو حنيفة يقول في التفريق إذا كان الماء كثيرا بحيث إذا حركت طرفه الأول لا يتحرك طرفه الآخر، بهذا يحدد ويضبط مسألة القليل والكثير. والبعض قال بالتفريق بين القليل والكثير ولكنه لم يضع حدا أصلا لهذا الأمر. نحن لا نريد أن نتوسع كثيرا في الخلافات، يهمنا الآن أن نفهم صورة المسألة وما هو الراجح، ثم بعد ذلك التوسع في كتب أكبر من هذا. وكما ذكرنا نترك الأسئلة لآخر الدرس، سجل كل واحد الدرس حتى ما يذهب منه، سجل عنده في الحاشية هكذا، ثم بعد ذلك إن شاء الله نجيب عن أسئلتكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتحرك وساكن، أي ولا فرق بين متحرك وبين ساكن، لا فرق بين الماء المتحرك والماء الراكد الذي لا يتحرك. الماء المتحرك كمياه الأنهار، أما الماء الراكد كالمياه المستنقعات التي نعرفها. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز التطهير بالماء الساكن، وهذه المسألة الخامسة من مسائل الباب، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم. وفي نفس الحديث قالوا: فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا. وأجاب أهل العلم الذين يقولون إن الماء الساكن مطهر بأن علة النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة كونه يصير مستخبثا مستقذرا فيبطل نفعه، فالنهي لسد الذريعة لا لكونه راكدا. هو واحد بالنسبة للساكن الراكد، الجاري ما في إشكال عند الجميع بأنه طاهر المطهر، لكن الإشكال كله في ماذا؟ في الماء الساكن الراكد. هنا في حصل فيه الخلاف، فالذين قالوا بأن الماء الساكن لا يعتبر مطهرا استدلوا بهذا الحديث، والآخرون ردوا عليهم بأن العلة في هذا الحديث من النهي عن الاغتسال الجنب فيه كي لا يكثر هذا الاغتسال فيؤدي إلى ماذا؟ إلى استقذار هذا الماء، وليس لكون الماء الراكد لا يطهر، لا، بدليل أن أبا هريرة ماذا قال لما قيل له؟ قال: يتناوله تناولا، أي يتطهر به. فأبو هريرة أدرى بمعنى الحديث الذي رواه من غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومستعمل وغير مستعمل، أي لا فرق بين ماء مستعمل وماء غير مستعمل. والخلاف في هذه المسألة أشد وأقوى من المسائل الماضية. الماء المستعمل ماذا يعنون به؟ الماء الذي استعمل في عبادة من العبادات، يعني توضأت، الماء الذي تقطر من يديك، هذا الماء يسمى ماء مستعمل، مش الذي بقي من ورائك، لا، الذي تقطر ونزل من وجهك ومن يديك، هذا الماء إذا جمعته الآن وأردت أن تتوضأ به هل يجوز لك أن تتوضأ به أم لا؟ هذا يسمى عند العلماء ماء مستعملا، قد استعملته في عبادة من العبادات، فهل هو مطهر أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فالبعض قال هو طاهر مطهر، والبعض قال هو نجس أصلا، والبعض قال هو طاهر ولكنه غير مطهر، وكل احتج بأدلة. والصحيح أنه طاهر مطهر، والدليل على أنه طاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا أي الصحابة، كاد صحابته الكرام أن يقتتلوا على وضوئه، كادوا أن يقتتلوا على وضوئه، فكادوا أن يقتتلوا عليه أن يأخذون الوضوء ولو كان نجسا ما قربوه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صب على جابر من وضوئه، صب على جابر من وضوئه. وثبت أن أحد الصحابة شرب من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبوب البخاري بابا في استعمال فضل الوضوء وساق آثارا في ذلك، بوب باب خاص في استعمال فضل الوضوء وساق آثار تدل على جواز استعماله. وأما كونه مطهرا فإن الماء المستعمل ماء مطلق لم يخالطه غيره حتى يخرج عن الماء المطلق، ودعوى أنه غير ماء مطلق غير مسلمة، إذ الماء المطلق هو الباقي على أصله الذي لم تتغير رائحته ولا لونه ولا أيضا ولا طعم، لم يتغير شيء من أوصاف هذه الثلاثة لا بنجاسة ولا بطهارة، هذا الماء المطلق. وهذا الماء المستعمل هو كذلك، إذن فلا يصح أن ندعي أنه غير مطهر إلا بدليل صحيح ولا يوجد. خلاصة هذا المبحث أن الماء المطلق طاهر ومطهر، والماء إما أن يخالطه شيء طاهر أو شيء نجس، فإن خالط الماء طاهر فينظر، إن أخرجه عن اسم الماء المطلق فهو طاهر غير مطهر، وإن لم يخرجه فهو طاهر مطهر. ومخالطة الشيء الطاهر اليسير له لا تؤثر فيه، مخالطة الشيء اليسير له لا تؤثر فيه، وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا. مخالطة الشيء اليسير يعني لو أن الماء هذا قد خالطه شيء من العجين، هذا الشيء اليسير من العجين بحيث لا يخرج عن اسم الماء المطلق لا يؤثر فيه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من جفنة فيها أثر عجين. وكذلك مخالطة ما لا يمكن الاحتراز منه غالبا، مثل ماذا؟ كالطحالب مثلا، أو ورق الشجر، أو غيرها من الأشياء التي تختلط في الماء، فهذه والتراب أيضا، هذه أشياء لا يمكن الاحتراز منها، لا يمكن أن نحفظ المياه منها، فمثل هذه لا تؤثر في كون الماء طاهرا، في كون الماء طاهرا مطهرا. وأما الماء الذي خالطته نجاسة فإن غيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس، لا يصح التطهر ولا التطهير به، وإن لم تغير أحد أوصافه الثلاث فهو طاهر مطهر، ولا فرق بين القليل والكثير على الصحيح. ومن أقوى المذاهب الفقهية في باب المياه مذهب الإمام مالك رحمه الله، حتى قال أحد أئمة المذهب الشافعي وهو الغزالي، قال: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. مذهب مالك من أقوى المذاهب في المياه، كما أنه من أقوى المذاهب في كتاب البيوع. طيب، نكتفي بهذا القدر. الأخوة الذين على البايلوكس إن كان عندهم أسئلة فيضعونها في المنتديات أو على الشبكة، فلا نتمكن من الإجابة على جميع الأسئلة التي هنا والتي هناك.